بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخ رحمة الله. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، كانت هذه هي القاعدة العقلية الرابعة التي وصل الكلام إليها. في هذه القاعدة يقع الكلام عن الشرط المتأخر، هل هو ممكن أو هو مستحيل، وهل لذلك ثمرة أو لا توجد. نعم، هذه مشكلة أبرزتها لنا عمليات الاستنباط العملية، فإن هناك في الفقه موارد توجد لدينا فيها شرائط متأخرة، قيود متأخرة، شرط متأخر عن المشروط، يعني المشروط حصل في زمان ثم بعد ذلك يحصل شرطه، كذلك أو سمه قيد متأخر، القيد يحصل زمانا بعد حصول المقيد، أو سمه مقدمة متأخرة، ذو المقدمة يحصل بعد ذلك تحصل المقدمة. وهذا إنما يوجد في موردين، في أمرين، في قسمين. القسم الأول الشرط المتأخر، وهو شرط وجوبي، شرط الحكم، شرط الوجوب، قيد وجوبي، قيد الحكم. القسم الثاني الشرط المتأخر، وهو شرط وجودي، شرط للواجب، شرط الوجود، شرط الصحة. خب، هذا مثاله الذي ذكره لنا المصنف في الدرس الماضي هو كالتالي. بالنسبة إلى شرط الحكم المتأخر، الشرط المتأخر لأصل الحكم والوجوب، مثال الإجازة. الإجازة بالنسبة إلى عقد الفضول، صحة عقد الفضول هذا حكم، غاية الأمر هو حكم وضعي، سمه صحة عقد الفضول أو سمه نفوذ عقد الفضول، والصحة والنفوذ بمعنى واحد. لو أن شخصا غير مالك لم يأذن، كذلك لم يأذن له المالك، باع مال المالك، كتاب المالك، كان قريبا له أو كان أجنبيا عنه، فإن هذا البيع يسمى، هذا العقد يسمى بعقد الفضولي، لأن هذا الشخص نسميه فضولي فعقده عقد الفضولي. حينئذ لو كان عندئذ فهو مأذون وكيل، هو ما عندئذ، إذن هذا يصح بيعه أو باطل؟ لا نحكم بالصحة ولا البطلان، ننتظر إلى أن يعلم المالك. فإذا علم المالك في هذه الحالة، إن أجاز بعد أن علم بالعقد، قد يعلم بالعقد بساعة بعد ساعة، قد يعلم بالعقد بعد يوم، قد يعلم بالعقد بعد شهر، أيا كان، لو علم بالعقد فأجاز، هاي الإجازة راح تكون متأخرة عن العقد، صح عقد الفضول، وإن لم يجز بطل عقد الفضول. فإذا صحة عقد الفضول ونفوذه مشروط بالإجازة، والإجازة شرط متأخر، قيد متأخر، مقدمة متأخرة. خب، هذه الإجازة إنما يصح أن نجعلها مثال للشرط المتأخر، هذا بناء على مبنى الكشف، عندي مبنيين في الإجازة. الإجازة إما أن نقول أنها كاشفة عن صحة عقد الفضولي من حين إيقاعه، من حين الإيجاب والقبول، قبل يوم قبل شهر وقع من ذلك الحين، ذلك الحين يصح عقد الفضول. وتارة نقول أن الإجازة ناقلة مو كاشفة عن الصحة السابقة، من حينها يحصل تحصل صحة عقد الفضول، إنما يصح أن نجعل الإجازة من الشرائط المتأخرة لأصل الحكم، شرط وجوب أو شرط حكم، سميها شرط وجوب، شرط وجوب مصطلة حتى على شرط الحكم الوضعي، يصح بناء على مبنى الكشف. أما بناء على مبنى النقل راح يصير الإجازة شرط شنو؟ شرط مقارن. الإجازة شرط مقارن، فإنه من حين الإجازة يصح عقد الفضول، فشرط صحة عقد الفضول الإجازة، من حين الإجازة يصح عقد الفضول، مو قبل ذلك يصح العقد، فهي شرط مقارن، بناء على الكشف هي شرط متأخر. هذا مثال الشرط، شرط الحكم المتأخر. وأما الشرط المتأخر للواجب، الشرط الوجودي، شرط الواجب، هذا مثال اللي ذكره المصنف رحمة الله عليه، مثال غسل المستحاضة الكبيرة. طب المستحاضة الكبيرة عندها مجموعة أحكام، مجموعة أحكام، واحدة من أحكامها أن تغتسل في أوقاتها الثلاثة، إذا أرادت أن تصلي الفجر تغتسل قبل صلاة الفجر، تغتسل قبل صلاة الفجر إذا تصلي بأول أوقاتها، حينئذ لا أن تغتسل ولو قبل الفجر، أو تغتسل في أثناء الوقت ثم تصلي، بعد أن تغتسل رأسا كن تصلي. الظهر والعصر تجمعهما بغسل واحد مع وضوئين لكل صلاة، والغسل الثالث لصلاة المغرب والعشاء تجمعهما بغسل واحد مع وضوئين. خب إذا أرادت أن تصلي حينئذ تغتسل. بعض الفقهاء قالوا لكي يصح صوم يوم السبت لابد لها أن تغتسل ثلاثة أغسال، الغسل الأول لصلاة يوم لصلاة فجر السبت، والثاني لظهري غسل ظهري يوم السبت، والثالث غسل عشائي ليلة الأحد. حينئذ هي شو وقت راح تغتسل؟ قد تغتسل قبل الغروب بلحظات ثم تصلي، وقد تغتسل في الليل، فإذا عادة هي تغتسل في الليل حتى لا يصير فارق عندها بين الغسل وبين الصلاة، لأن الفوارق اللي تسويها تؤدي إلى توجب عليها الإعادة، إعادة الأعمال. على كل حال هي اغتسلت في الليل مع أن الصيام قد تقدم بأجمعه على الليل، وهذا الغسل ليس غسل لأصل وجوب الصيام عليها، فإن الصيام واجب عليها اغتسلت أو لم تغتسل في ليلة الأحد، صوم يوم السبت واجب عليها حتى لو لم تغتسل ليلة الأحد، بل هي عاصية، وإنما هذا شرط أو قل قيد واجب وجود، فإن صحة صوم يوم السبت تتوقف على غسلها في ليلة الأحد. وهذا ما ذهب إليه شيخ الطوسي رحمه الله، قال غسل ليلة الأحد مو شرط لصحة يوم صوم يوم الأحد، غسل ليلة الأحد شرط لصحة صوم يوم السبت، حينئذ هذا شرط متأخر للواجب. خب هذان مثالا، شرط متأخر للحكم، شرط متأخر للواجب، شرط متأخر وجوبي متأخر، شرط وجودي متأخر. هذا صار محل البحث عندما وجدنا، عندما تأملنا في أبحاث الفقهاء وجدنا مثل هذه الموارد، حينئذ نشأ بحث عند الأصوليين، فإن بعض الأصوليين أوردوا على الشرط المتأخر، قالوا أصلا هو مستحيل أصلاً فكرة غير مقبولة، فكرة غير صحيحة. ليش؟ لأن الشرط المتأخر علة للمشروط أو جزء علة للمشروط. وهل وجدتم في يوم من الأيام أن السبب يحصل قبل مسببه والمعلول قبل علته أو قبل بعض أجزاء علته؟ يمكن هذا؟ هذا يمكن؟ الحرارة سبب، النار سبب للحرارة. هل تقبلون، هل تقبلون أن الحرارة توجد وبعد النار غير موجودة؟ وهل هذا إلا من تأثير المعدوم وهو النار في الموجود وهو الحرارة؟ وهذا باطل. كيف المعدوم يوجد الموجود وهو معدوم؟ هذا مستحيل. لا يمكن أن نقبل أن المسبب يوجد وبعد سببه بكله أو ببعض أجزائه غير موجود. هذا ما نقبل أصلا. إذن فكرة الشرط المتأخر تصطدم مع هذه القاعدة العقلية. إذن الأساس اللي تبتني عليه الاستحالة أن الشرط إما هو علة وإما هو جزء علة، والعلة أو جزء العلة لا يمكن أن يتأخر عن المعلول. وهذا بلا فرق بين شرط الوجوب وبين شرط الوجود، لا فرق بينهما في ذلك. خب، هذا هو الإشكال. بل صاحب الكفاية رحمة الله عليه وسع هذا الإشكال حتى للشرط المتقدم، فإنه كيف نتعقل أن المقدمة بكاملها توجد والمعلول لها وذو المقدمة والمقيد والمشروط لا يوجد؟ الفارق الزماني بينهما يخلق استحالة. والسيد الشهيد رحمه الله في أبحاثه يقول وله الحق في ذلك، في هذا الإشكال. هذا الإشكال مال صاحب الكفاية وارد مثل إشكال الشرط المتأخر، لا كما فعل بعض الأصوليين. شنو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال غير وارد من أصل. قال لا، وارد ويحتاج إلى جواب. هو يعتقد رحمه الله أن هناك بعض الأجوبة غير نافعة في الجواب عن إشكال صاحب الكفاية. إذن الشرط لازم يكون دائما، القيد والشرط والمقدمة لازم تكون دائما مقارنة. عندهم جواب، المصنف هم عنده جواب. المهم كلامنا بالشرط المتأخر، فما هو الجواب؟ الجواب لابد أن يفصل فيه يا إخوة، الجواب لابد أن يفصل فيه، باعتبار عندنا شرط حكم وعندنا شرط واجب. فأولا نتحدث عن شرط الواجب، ثم بعد ذلك نتحدث عن شرط الحكم والوجوب. أجيب بالنحو التالي: بلحاظ شرط الواجب، الشرط المتأخر للواجب لا مشكلة فيه، لا محذور فيه. لماذا؟ لأن هذه الإشكالية التي أوردتموها، هذا الإيراد الذي ذكرتموه، يبتني على فكرة العلة والمعلول. أن أنتم عندما جعلتم الشرط علة والمشروط معلول قلت بالاستحالة، والحال الأمر ليس كذلك في شرائط الواجب، ليس الأمر كذلك. فإن الشرط للواجب اللي هو غسل المستحاض الليلي ليس علة لصحة يوم السبت أبدا، وصحة يوم السبت، صحة صوم يوم السبت معلول له أبدا، ليس الأمر كذلك. وإنما هذا الشرط أو هذا القيد أو هذه المقدمة، يعني هذا الغسل من المستحاضة، داخل في باب التحصيص. محصص يعني شنو؟ يعني أن صوم يوم السبت له حصص ومصاديق متعددة. عندنا صوم يوم السبت من قبل هاي المرأة الذي لا يكون معه أي غسل من الأغسال الثلاثة، وعندنا صوم يوم السبت يتوفر على غسل واحد وهو غسل الفجر، وعندنا صوم يوم السبت يتوفر على غسلين، وعندنا صوم يوم السبت يتوفر على ثلاثة أغسال: غسل الفجر وغسل الظهرين وغسل العشاءين. هذا القيد عندما دخل على صوم يوم السبت حصصه، يعني قال صوم يوم السبت الذي يشتمل على ثلاثة أغسال: غسل فجري، غسل ظهري، غسل عشائي. بعد أن حصصه جاء المولى قال: هذه الحصة هي الواجبة. الواجب مو كل حصة، مو صوم يوم السبت الخالي عن الغسل عن الأغسال الثلاثة، ولا صومها يوم السبت الذي يتوفر على غسل واحد أو غسلين، وإنما صوم يوم السبت المتوفر على الأغسال الثلاثة بما فيها غسل الليلي. فإذا الشرط المتأخر، هذا العنوان اللي قاعد نعنونه، الشرط المتأخر للواجب، الشرط الوجودي المتأخر، مو داخل في نظام العلل وإنما في نظام التحصيص، ولا مشكلة في ذلك. هذا الشرط حصص الصوم، قال الصوم الذي هو الواجب من هو؟ خصوص هذه الحصة المتوفر على ثلاثة أغسال ومنها الغسل الليلي. حصص متعددة، أنا أريد خصوص هذه الحصة، وين المحذور؟ احنا نطلع من باب العلة والمعلول فالمشكلة تنتهي. أساس المشكلة هو دخوله في باب العلة والمعلول، احنا هم نطلع من هذا الباب المشكلة مرتفعة. ها؟ لا احنا بعد كون شوفوا لاحظوا احنا بحد الى هذا المقدار، اذا الى هذا المقدار كلام كلش وجيه. هل ان كل شرط ها يمكن ان يكون؟ بل احسنتم، ملاحظه مهمه، بل يمكن ان يكون كذلك، بل اريد هاي الحصه بالخصوص. جيد، ما عندهم جواب اخر؟ عندهم جواب اخر؟ بل هي انت اذا تباع لها، اذا الشرط مو شرط وجوب، مره شرط وجوب يعني دخل في الموضوع، شرط الوجوب لا اختلف، ولذلك ما يجيبون بالتحسيس، لان الموضوع شرائط الوجوب بمثابه العله، الموضوع بمثابه العله للحكم، كون الانسان مكلف، هاي عله لثبوت الوجوبات والاحكام عليه. تلاحظون كيف؟ كون الانسان مختار كذلك، يعني قادر، هذا كذلك. تلاحظون كيف؟ فهذه بمثابه العلل، القيد اللي يدخل في الموضوع يدخل في العلل، في نظام العلل. اما القيد قيد واجب ليش ندخله في نظام العلل؟ الغسل او الطهاره يعني عله لصحه الصلاه؟ لا، ليس عله لصحه الصلاه، وانما معنى أن الطهارة دخيلة في صحة الصلاة، معنى أن الشارع صب الوجوب مو على مطلق الصلاة، على الصلاة مع الطهارة على هاي الحصة الخاصة، وأن الشارع صب وجوب الصوم مو على مطلق الصوم في المستحاضة، وإنما الواجب متعلق هذا الوجوب من هو؟ الصوم المشتمل على الأغسال الثلاثة بما فيها الغسل الليلي. الكلام جدا وارد. شوف السيد الشهيد رحمة الله عليه، بلي هذا أكو جواب آخر وهو التكوينيات ما يقبلونه، أي التكوينيات واعتبارات ما يقبلونه، يقولون هذا نظام التكوينيات، يعني جواب أنه هذا اعتبار، خلي أجي إن شاء الله، خلي أجي، لا يختلف هذا.
يعني أقصد هذا هو الشارع جاي يسوي
بما هو مشرع، أي بلي بكيف، بلي أحسنت. وهذا مو بس بالشارع الإلهي المشرع الإلهي، هذا حتى بالتشريعات، وأصلا إحنا قاعد نحاول أن نخرج ونقتبس من الفكرة العقلائية ونطبقها على الشارع. وهذا طبعا البعض ما يقبل، يقولوا أنتوا شنو قاعد تسرون أحكام العقلاء للشارع، وهذا جوابك يكون يصير في السيرة العقلائية، لأن السيرة سيرة تعميمية. من العقلاء أريد نروح للشارع، نفس الكلام اللي هناك مر. هذا تام في الواجب، خل نجي بهذا المقدار. لكن السيد الشهيد رحمه الله ما يدقق هنا، ما يدقق هنا، يقول هذا من بعد، يقول أكو إشكال آخر يجي عنده، إشكال راح يجي عليه، عنده إشكال يروح إلى حقيقة القيد الذي أدخل في الواجب. حقيقة القيد ما هي؟ هل يمكن أن نطلع من الإشكال بهذا الجواب؟ لو لا، يقول هذا انتظروني. المهم هذا الجواب بلحاظ قيد الواجب المتأخر، القيد المتأخر للواجب، وأما القيد المتأخر للوجوب. هذا مثال، مثال نقدر نمثل بمثالين. المثال الأول مثال حقيقي، الإجازة بناء على الكشف، هذا مثال حقيقي. مثال ثاني مثال افتراضي، وهو نفس غسل المستحاضة، نفس غسل المستحاضة. إذا افترضناه قيد وجوب للصوم، قيد وجوب لصوم يوم السبت، فمثال ما حد بنى عليه، ما حد من الفقهاء المصنف يجيبه كافتراض في المقام، ما حد بنى عليه، ما حد يقول أن الغسل الليلي غسل ليلة الأحد شرط وجوب لصوم يوم السبت. نبدأ نمثل لك مثال افتراضي. خب الشرط المتأخر للوجوب مستحيل؟ الجواب لا، ليس بمستحيل، وذلك لأننا ماذا نقصد بالحكم؟ إما نقصد بالحكم الجعل، أو نقصد بالحكم المجعول. إذا نقصد بالحكم الجعل فلا يوجد لدينا شيء اسمه شرط متأخر، لا يوجد. الإجازة ليست شرطا متأخرا لصحة عقد الفضول، ليست كذلك. الإجازة شرط مقارن. كيف؟ لأن عالم الجعل لا يحتاج إلى إجازة فعلية ستحصل في زمان متأخر حتى يجعل المولى. الجعل يحتاج إلى لحاظ وتقدير فقط. الشارع يحكم بصحة عقد الفضول شو وقت؟ يفترض، إذا قدر وافترض أن المالك يجيز. بمجرد أن يفترض أن المالك يجيز، في هذا الفرض والتقدير يشرع ويجعل صحته ونفوذ عقد الفضول. هاي مقارنة، هاي مقارنة، هذا قيد مقارن وشرط مقارن، هذا شرط مقارن. شوفوا المجيب هنا، المجيب أولا ما خدش في قضية العلة والمعلول، لأن هذا شرط موضوع بعد، شرط حكم، والشرط الحكم يعني جعل جزءا من الموضوع، دخيلا في الموضوع، والموضوع بمثابة العلة. لكن ما يجيب هذا، ما يجيبون هذا الجواب، يعني يخدش عليه. هذه من جهة، أي بلي. ومن جهة ثانية، من جهة ثانية نفى أن يكون هذا شرط متأخر، قال هذا شرط مقارن، والشرط المقارن لا إشكال فيه. هاي وين؟ إذا قلنا شرط لأصل الحكم بمعنى الجعل. وأما المجعول، المجعول ماذا يعني؟ يعني ما يتعلق به الجعل، الوجوب الذي يتعلق به الجعل مجعول. شرط، الشرط المتأخر للمجعول يعني للصحة التي جعلها الشارع. ما هو الشرط المتأخر؟ يعني الإجازة الخارجية التي ستوجد فعلا في الخارج، فإن هذه الإجازة الخارجية شرط للمجعول. هذا المجعول إذا وجدت الإجازة بعد عقد البيع سوف تحصل صحة خارجية، سوف يحصل المجعول في الخارج، مع أن المجعول يوجد خارجا، مع أن المجعول يوجد خارجا قبل الإجازة. هنا بعد بعد لا جواب العلة والمعلول يجي في المقام، يقول تحصيص جواب اللحاظ التقديري هم يجي في المقام، فنحتاج إلى جواب جديد. ما هو الجواب الجديد؟ يمكن أن يقال، يمكن أن يجاب، وهذا جواب المصنف رحمة الله عليه، هذا جواب المصنف رحمة الله عليه. في الحقيقة المجعول يمثل مرحلة الفعلية، عندنا مراحل يا إخوة للحكم، عندنا مرحلة الملاك، تأتي بعدها مرحلة الإرادة. مرحلة الملاك مرحلة حقيقية، مرحلة لها وجود حقيقي، والإرادة مرحلتها أيضا حقيقية، وجود حقيقي نفسي. الجعل نفس الجعل وجود حقيقي، نفس الجعل وجود حقيقي، فإن الجعل عبارة عن قرار وتشريع يوجد عند المولى، هذا وجود حقيقي. الإبراز هم وجود حقيقي، يبرزه بكلام، يبرزه بخطاب، هذا وجود حقيقي. خب إذا تحقق الموضوع خارجا شو نقول؟ إذا تحقق الموضوع خارجا تسمي صارت أكو فعلية، صارت أكو فعلية، هاي المرحلة مرحلة الفعلية، هل لها وجود حقيقي أو ليس لها وجود حقيقي؟ المصنف اللي راح تشوفون الآن يعتقد أن الفعلية لا وجود حقيقي لها، ماكو شيء اسمه المجعول، ماكو شيء اسمه المجعول يختلف في حقيقته عن عالم الجعل أبدا. المجعول ما إلى حقيقة، المجعول شيء اعتباري. المجعول شنو معنى؟ شنو معنى الوجوب يا أخي؟ وجوب الصلاة شنو معناها؟ معناها أن الشارع يدخل في العهدة هذا الفعل بالواجب. فإذا تحققت الشرائط إحنا راح نطبق ذاك الذي أدخله الشارع في العهدة على هذه الشرائط، حين نقول تحقق المجعول وصار فعليا، ماكو شيء خارجي حقيقي يا إخوة أبدا أبدا، لم يوجد في الخارج شيء حقيقي غير وجود الشرائط الخارجية، ماكو حكم تولد حقيقة أبدا. هذا شيء احنا كنا نجاري به الآخرين، لا يوجد شيء حقيقي خارجي تولد بعد فعلية الشرائط حيث يتولد حكم اسم المجهول، حكم فعلي حقيقي له وجود أبدا، ليس الأمر كذا. الشارع قال إذا أجاز المكلف، هذا مثال الحكم الوضعي، إذا أجاز المكلف أنا الآن هيك قاعد أحكم، الشارع في مقام الجعل الآن دا يحكم بالصحة والنفوذ، الآن يحكم بالصحة والنفوذ، يجعل الصحة والنفوذ، مع أنه ماكو إجازة، لا هو بس يحتاج إلى لحاظ وتقدير مو أكثر من ذلك. لا ممكن بس لاحظ وقدر وجود إجازة، الآن حكم بالنفوذ. ها هذا هو مفروض، هذا هو المقدر الوجود، قدر الإجازة موجودة الآن، الآن هو دي يحكم، الآن دي يلاحظ، الآن تصور الموضوع بكل نواحي، قدر الإجازة مفروضة الوجود موجودة فحكم بصحة عقد الفضولي، هذا الجعل مو صحيح؟ خب حينئذ عندما تتحقق الشرائط في مقام عقد الفضولي، في مقام عقد الفضولي شنو اللي حصل؟ شخص ليس بمالك، وكتاب ليس بمملوك له، ومشتر فلنقل أنه جاهل، وقد يكون عالم، جاهل بأنه أجنبي، بأن البائع أجنبي عن الكتاب، فتحققت المعاملة، هذه الشرائط كلها تحققت في الخارج، ثم بعد ذلك أجاز المالك خارجا، هذا الشرط هم تحقق في الخارج، كل هذه الشرائط تحققت في الخارج، لم يوجد، لم يولد شيء جديد أصلا، ماكو شيء، ماكو شيء ولد جديد اسمه النفوذ والصحة للعقل، ماكو أبدا، غير ذاك الجعل الأول ما صار شيء جديد شرعا أبدا. ذاك الجعل الأول أخذ شرائط معينة بعنوان التقدير واللحاظ، الآن هذه الشرائط وجدت، وجدت هذه الشرائط، نقول ذاك الأمر الذي اعتبره الشارع وجعله الشارع، ذاك الأمر الآن قد حصل بنحو الاعتبار والتطبيق، نطبق ذلك الجعل على ما هو موجود في الخارج من الشرائط. وبعبارة أخرى، الجعل أمر حقيقي، بل الجعل حالة وقرار وتسويقها إرادة، أمر حقيقي، الجعل أمر حقيقي، سنقرر، هذا أمر حقيقي. أنا أعتبر أن هذه السلعة الموجودة أمامي التي هي بين بلاستيك وبين برونز أعتبرها ألماسا، أعتبرها ألماسا، عملية الاعتبار والقرار الصادر عندي أمر حقيقي، لكن المعتبر الماسية الحاجة، المعتبر أمر اعتباري مو حقيقي، أمر اعتباري مو حقيقي. زين، أنا هذا اعتباري، إذا هذا المعتبر إذا قيدته بشرائط الاعتبار يبقى حقيقي، والشرائط إذا تحققت هذا المعتبر لا يكون له وجود خارجي حقيقي بفعلي حقيقة وجود الشرائط خارج. أبدا. كذلك في باب الوجوب أو النفوذ والصحة، اعتبار الوجوب، اعتبار النفوذ أمر حقيقي، لأنه اعتبار وقرار وتشريع، غاية الأمر هو أمر نفسي، مثل الحب والبغض، مثل التولي والتبري اللي هو أمر نفسي حقيقي، كذلك الجعل والاعتبار، نفس الاعتبار أمر حقيقي، غاية الأمر موجود في نفس الإنسان، تلاحظون كيف؟ لكن المعتبر وهو النفوذ والصحة هذا مو أمر حقيقي، حتى لو تحققت شرائطه، وتحقق الشرائط إلا تطبيق ذلك الجعل والاعتبار على الخارج، وبالنتيجة ما راح يوجد شيء حقيقي. اسم الفعلية تسمونه، المجعول سموه، ما يوجد. هاي خلوها ببالكم الفكرة، بعدين هم تجي في باب الاستصحاب. ها خب اي ما يخالف، صحيح. فاذا اي زين ما يخالف، اي بلي اشكالكم صحيح، بعدني ما مكمل جوابي. فاذا الوجوب مو امر حقيقي، امر اعتباري تابع لاعتبار المعتبر، الاعتباريات تابعه لمن؟ للمعتبر. زين، انا المعتبر مرة أجعل ذهبية أو ألماسية الشيء منوطة بأمور كلها تحصل في هذه اللحظة، تحصل في الساعة الأولى، ومرة أجعل هاي الألماسية المعتبرة أمور تحصل بعضها في الساعة الأولى بعضها في الساعة الثانية وبعضها تحصل في الساعة الثالثة، اعتبار تابع، المعتبر تابع للاعتبار، والاعتبار بكيف يعني، كيف يعني. المهم هذا النفوذ والصحة أقدر أعتبره صحيح عند تحقق هذا النفوذ، أقدر أعتبره وأحققه، يعني أجعله فيكون له وجود اعتباري في عالم الاعتبار، موجود حقيقي، نعم جعلي واعتباري حقيقي، أعتبر فقط بوجودي متعاقدين عاقلين بالغين، وأقدر أعتبر لا أشترط أيضا بالإجازة، والإجازة هم متأخرة، هم خلص المتأخر. هذا المعتبر مو إلا هذه الشرائط الدخيلة كلها قبله، أعتبره حاصل في زمان سوف تأتي بعض شرائطه بعده. هذا اعتبار مو بعد حقيقة. في عالم الاعتباريات هذا يصح الكلام، لا مشكلة فيه. تحصيص؟ لا، الشرائط الدخيلة في الموضوع هي بمثابة العلة مو بمثابة المحصص. تلاحظون كيف؟ هاي علة، بل صحيح علة، لكن علة لوجود حقيقي لوجود اعتباري. الوجود الاعتباري خلاص يصير علة لوجود الاعتباري. هذا الوجود الاعتباري يعني أنا علة لأن أجعل هذا الشيء، لكن هذا مقيد ببعض الشرائط المتأخرة في الزمان. ما بيها مشكلة. لو كانت علة للجعل فلا يمكن أن تكون علة متأخرة وليست علة للجعل. التقدير صار علة للجعل وهو مقارن. زين، تلاحظون كيف؟ أما هي علة متأخرة، شرط متأخر للمعلول اللي هو الاعتباري، ما في مشكلة، خليه يصير متأخر، لا ضير في ذلك. هذا هو جواب المصنف رحمة الله عليه. ولكن في مقابل ذلك أكو إشكال آخر. فإذا صار عندي جوابين، أنا عندي جواب عن الشرط المتأخر للواجب وهذا ورد في عبارة سيد الخوي رحمة الله عليه، وعندي جواب عن الشرط المتأخر للحكم للوجوب وهذا نفس المصنف يتبناه. ولكن يمكن أن يقال في مقابل ذلك، خلي أطبق وقد تدارك. هسا المهم المصنف يقبل هذه الفكرة، لا عنده إشكال عليها، صحيح فكرته، لكن راح تشوفون يقول هذه الفكرة تامة وجيدة وجميلة، حتى اللي أنا حكيتها هاي الفكرة حتى اللي أنا حكيتها، لكن عليها إشكال. فكرة التحصيص بها إشكال، وفكرة أنه شرط متأخر للمجعول لكن المجعول وجوده اعتباري افتراضي هم عليها إشكال. والإشكال أن هذه الفكرة بقت في عالم ما قبل، في عالم الجعل أو عالم الفعلية ولم تلحظ عالم الملاك، وفي عالم الملاك المشكلة هناك متركزة، مثل ما موجودة مشكلة في عالم الجعل والفعلية وحلها هذا الجواب، الإشكال موجود في عالم الملاك والجواب مقادر أن يحلها في عالم الملاك. إن شاء الله هذاك أقوله في غد. خلي أطبق هذا المقدار. وقد أجيب على هذا البرهان، أي برهان؟ برهان استحالة الشرط المتأخر، استحالة الشرط المتأخر اللي استند هذا البرهان إلى فكرة العلة. خلي شوية أقرأ لكم إياه. ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدمه، ومنشأ الاستشكال هو أن الشرط والقيد بمثابة العلة، هاي فكرة مهمة راح نعتمدها في الجواب، أو جزء العلة للمشروط والمقيد، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلول، وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود لأن المتأخر معدوم في الزمان السابق، فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده؟ خب هذا هو الإشكال. فعدي استحالة الشرط المتأخر مبنية هذه الاستحالة على ما ذكر على فكرة العلة والمعلول. وقد أجيب على هذا البرهان، أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب، كل واحد من القسمين يحتاج إلى جواب، ما نقدر نجمعهم بجواب واحد حينئذ. فبأن كون شيء قيدا للواجب، كون شيء الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى قيدا للواجب، صحة صوم يوم السبت مرجعه إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة، مو علة ومعلول، تحصيص، تحصيص الفعل بحصة خاصة. صوم يوم السبت له حصص متعددة، واحد من الحصص أن يقارنه، أن يكون، أن يكون معه ثلاثة أقسام، اثنينات، اثنين الأوليات مقارنات، والثالثة وراتج، ما بيش، هذا هو، هذا تحصيص. وليس القيد علة أو جزء العلة، القيد الغسل الليلي للفعل لصوم يوم السبت. والتحصيص، هذا الفرق بين التحصيص والعلية، والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته، يعني الفعل، إلى أمر مقارن أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون التحصيص بإضافة الفعل به بأمر متأخر، يعني بإضافته إلى أمر متأخر. هذا الجواب بلحاظ الشرط المتأخر للواجب. وأما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم، فبأن الحكم تارة يراد به الجعل، وأخرى يراد به المجعول. أما الجعل، جوابنا ما عندنا شرط متأخر في الجعل أبدا، فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقدير اللحاظي، بقيود الحكم، يعني بالإجازة، يعني جعل صحة عقد الفضولي منوط بالإجازة بوجودها التقدير اللحاظي، لا بوجودها، لا بوجود الإجازة الخارجي، كما تقدم هذا أخذناه بالدرسين الماضيين، الدروس السابقة في القاعدة الثانية، وأيضا تقدم في بداية الحلقة الثالثة. ووجودها اللحاظي، يعني وجود قيود الحكم اللحاظي، يعني الوجود الإجازة، الوجود اللحاظي للإجازة، مقارن للجعل، مو متأخر عن الجعل. خوف المشكلة مرتفعة في باب الجعل. وأما المجعول، هاي النقطة كلش مهمة، فهو وإن كان المجعول الوجوب أو الصحة المجعولة، وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، الإجازة الخارجية، ولكنه المجعول مجرد افتراض لا واقع له، وليس وجودا حقيقيا خارجيا، والافتراض تابع للمفترض. كيف بعد المفترض؟ لافتراض المفترض، المعتبر تابع لاعتبار المعتبر، فلا ضير ولا إشكال في أن يعلقه على شيء خارجي متأخر، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر. نعم، لو كان وجودا حقيقي، شوف ايش نفهم من هذا الجواب، لو كان وجودا، لو كان المجعول وجودا خارجيا حقيقيا، لاستحال أن يناط بالشرط المتأخر، لكنه لما لم يكن كذلك جازت إناطته بالمتأخر. هذا الجواب، الجواب الأول موجود في كلمات السيد الكوي رحمه الله، يعني بلحاظ الشرط المتأخر للواجب، الشرط المتأخر للحكم. أما الجعل، هذا موجود في كلمات الميرزا النائيني رحمه الله. وأما المجعول، هذا جواب السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه، والتحقيق عند إيراد على الجواب في أقسامه الثلاثة. والحمد لله رب العالمين.